الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية الثانية بعد المئة الثامنة، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 9 من شهر شعبان لعام 47,400، وتتضمن رسالة الحجج القاطعة في المواريث الواقعة للعلامة فيصل ابن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76,300. وقد وضع رحمه الله تعالى هذه الرسالة المختصرة في علم يسمى بعلم الفرائض أو بعلم المواريث، وهذا العلم علم مهم ويعنى بحكم مهم من الأحكام الشرعية، وهو حكم قسمة المواريث. فإذا الله سبحانه وتعالى قد شرع المواريث أن يورث مال الميت حتى لا يذهب ماله هدرا ولا هباء منثورا، فإذا مات الميت وله مال فمن يأخذه؟ يضيع أو يذهب إلى بيت المسلمين مع وجود ورثة له؟ فلما كانت الأحكام متكاملة متشابكة، نجد أن الشارع قد أناط بالعصبات والقرابات وغير ذلك أحكاما في الشريعة. فعند القتل الخطأ، إذا قتل الإنسان خطأ، فإن ديته الدية تكون على العصبة، ويشارك عصبته معه، حينئذ يكونون غارمين، غارمين يغرمون إذ يدفعون معه الدية، وطارة يتحملون أمورا من النفقات الواجبة إذا لم يكن لهذا القريب من ينفق عليه وإلا ضاع، فتكون نفقته على أقاربه على حسب درجات القرابة. ثم إنه كذلك تجب النفقة على الآباء تجاه الأبناء، وعلى الأبناء تجاه الآباء إذا لم يكن هناك كفاية. فلما كان هناك أحوال يحصل بها غرم لهؤلاء القرابات أو كذا، كانت حكمة الله عز وجل أن يكونوا غانمين كما أنهم يكونون غارمين. فكان قسمة هذه المواريث، وأن القريب يرث في قريبه، فكما أنه يغرم اليوم سيغرم غدا. فلما نقول له شارك في قتل الخطأ، لأنك غدا قد ترث إذا مات هذا الإنسان، فتكون هناك المعادلة. وشرع الله عز وجل مبناه على التكامل، شريعة كاملة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ولا يأتيها أي نوع من أنواع الاختراق على الإطلاق، لأنها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أما البشر مهما بلغوا ذكاء وحنكة وحكمة، فإنه ولا بد أن تجد الثغرات في أحكامهم، هذا أمر حتمي. ولهذا وجب أن يحكم وأن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى في الناس. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والله عز وجل جعل الأحكام التي على خلاف أحكامه أحكاما جاهلية، فقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل حكم يصادم حكم الله عز وجل فهو حكم جاهلي، وهذه طاغوتية طاغوتية. قال سبحانه وتعالى: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأحكام الله عز وجل مبناها على عدل وعلى حكمة بالغة، لهذا لا تجد فيها عوجا، سواء تعلق ذلك بالمواريث أو بالأنكحة أو بالبيوع أو بالجهاد أو بالعبادات، سائر الأحكام الحمد لله مبناها على العدل وعلى الحكمة، ولا نجد فيها خللا على الإطلاق. ومن تلك الأحكام أحكام المواريث، ونلحظ أن أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية قامت على التفصيل ولم تقم على إجمال ثم يكون القسمة فيها على وفق ما يراه الناس من عدل، وإنما قامت على التفصيل. الله عز وجل في كتابه لم يقل: يوصيكم الله في أولادكم فقط وتكون الوصية على حسب، ولم يترك قسمة المواريث لأحد، وإنما تولى الله سبحانه وتعالى قسمة المواريث في كتابه، وكان ذلك على وجه التفصيل. لماذا؟ لأن النفوس مجبورة على محبة المال، لو ترك للأبناء أن يقسموا تركة الأب فيما بينهم على حسب العدل وكذا، لأخذ الكبير أكثر ممن يليه أكثر من يليه. يعني لو مات رجل الآن على 3 أبناء، ولد عنده 20 سنة يعمل مع أبيه في الحقل وكذا، وآخر عنده 10 سنوات، وآخر ما زال طفلا صغيرا، لو وكل القسمة الأولاد، هل هيعطونا الصغير هذا المولود من شهر أو شهرين يعطونا مثل ما يعطونا الكبير؟ مستحيل. إذا كان مع هذه القسمة نجد المظالم التي لا حصر لها، يعني من مسائل معروفة يدخل فيها الظلم بقوة مسائل التركات ومسائل المواريث، قل بيت يورث على وفق ما شرع الله تبارك وتعالى وما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو وكلت المواريث أيضا للناس لمنعت البنات مثلا أعمامهم، يقول: عمي ماله بمال أبي مثلا، ما له دخل بمال أبي، كيف يرث إذا كان الرجل قد مات عن بنات وعم؟ فإن البنات يأخذن فرضهن والباقي يكون لأولى رجل ذكر من العصبات يكون العم. لكن لو كان كذلك الأمر موكولا إلى الناس لما أعطت البنات العم، لأنه ما كون التركة ولا ساهم في تكوين التركة. المهم لو تكلمنا في هذا، صعب جدا أن الناس تعدل في القسمة لو لم يكن الله عز وجل قسمها. إذا كان مع قسمة الله قل من يتقي الله، ولهذا عقب آيات المواريث جاءت الآيات: تلك حدود الله، تلك حدود الله، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذه حدود حدها الله سبحانه وتعالى، وقسمة بيان الله عز وجل فيجوز أن نتعداها. طيب، وتعلمون اليوم هذه الحرب الشرسة اللي قامت على أنه من الظلم أن المرأة تأخذ نصف الرجل، ضمن حقوق المرأة المزعومة التي يزعمونها حقوق المرأة والمرأة كالرجل تماما، وأرادوا أن يدخلوا فيما بينه الله عز وجل في كتابه وأن يحكموا على القرآن بموجب ما يسمونه كذبا وزورا حقوق المرأة والمرأة مثل الرجل والمرأة كذا وكذا. والله سبحان الله حتى وجدنا أنهم يريدون أن تكون المرأة مثل الرجل حتى في الخلقة بما يزعمونه من عمليات التي يقوم بها الناس اليوم، الولد يجرونه عملية حتى تكون أنثى أو الأنثى يجرونها عملية، ما أدري سبحان الله. حتى المرأة تشتهي أن تكون رجلا والرجل يشتهي أن يكون امرأة في زمن انتكست فيه، ولما لم يستطيعوا ذلك لجأوا بأمر آخر إلى أن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، لما لم يستطيعوا في الخلقة هذا فجعلوه في أحكام الخلقة. معروف من كل شيء خلقنا زوجين، لكن ذكر وأنثى لكن أن الذكر يتزوج الذكر ويكون الذكر قائما بدور الأنثى والأنثى تتزوج الأنثى، هذا ما يكون في الحيوانات، يعني ما وجدناه في الحيوانات، وإنما الذكر يأتي الأنثى حتى في الحيوانات، في الطير، في كل الكائنات، حتى في النباتات يصلح الطلاق هذا والتلقيح هذا. لكن هؤلاء قوم انتكست الفطر، انتكست الفطر، فعلام لا تنتكس ويرتكسون في أحكام الله عز وجل. إذا كانت الفطر قد انتكست حينما يسمحون لهم، وهل تقوم حملة شرسة على مسألة زواج المثليين؟ احنا ما رأينا حملة شرسة، ولا رأينا الإعلاميين يتكاتفون مرة واحدة على أن يقوموا بهذا. قريبا في المعرض هذا، معرض الكتاب الدولي، تم التقاط صورة لطفلة يمكن 5 سنوات 6 سنوات وهي منتقبة، أشعلت كما أخبرت، أنا ما رأيت لكن بعض الإخوة أراني صورة، وقال الإنترنت كله اشتعل حملة كبرى. 10 سنوات ما أظن الجسم، هذا عبد الله ما أظن يبلغ 10 سنوات، خلى 10 سنوات، بس أنا شفت الجسم صغير يعني يمكن 6 ولا حاجة، لكن خلى 10 سنوات. المهم اشتعل الإنترنت هذا تعليقا عن هذا، وطفولة البنت وحقوق البنت في الطفولة وكيف ان احنا نفعل كذا والاخره، وقام وما قعد الامر هذا. طبعا اذا كانت بنت صغيرة او كذا يعني ايضا احنا نقول كلمة حق، لنا مع هؤلاء كلام ولنا مع حتى الاخوة كلام اخر، يعني لما تقول بنت 6 سنوات او 7 سنوات يعني ما تلبس النقاب، ما نلبس النقاب، صح بناتنا الحمد لله ممكن البنت كده 3 سنوات وتأخذ حجاب الام وتجعله على رأسها ووجهها محبة في ذلك وتقليدا واقتداء بأمها، لكن أن نجعل هذا زيا إذا خرجت أو كذا يعني لا نجعل هذا. لكن البنت قبل البلوغ هل تلبس النقاب ولا ما تلبس النقاب؟ قبل البلوغ تلبس النقاب إذا كان هناك فتنة، كان جسمها مميزا نهزت البلوغ يفتتن ببدنها أو كذا، فإنها تلبس نقابها، لا لأن النقاب يجب عليها، فإن الوجوب هذا منوط بالتكليف وهي لم تكلف بعد، ولكن واجب على الأب أن يمنع الافتتان بابنته، فيكون هنا الغطاء من أجل منع فتنة لا من أجل أنها عورة يجب عليها أن تغطيها كما هي أحكام البالغات. وباب الفتنة أخذناه كثيرا، أن باب الفتنة أوسع من باب عورة، من باب عورة، باب الفتنة أوسع، باب الفتنة أوسع، بمعنى أن كل ما يحصل به افتتان وجب سد بابه، وجب سد بابه، باب الفتنة أوسع. ولهذا نقول الرجل ينظر المرأة أجنبية، لأن المرأة أجنبية بالنسبة لها عورة، لكن لو أما أحدا ممن الشهوة مرضا عنده مثلا، وكان يجد في نفسه شيئا من محارمه، فحينئذ يجب عليه أن يغض بصره، لا من أجل أنها عورة بالنسبة له، وإنما من أجل كونها فتنة. فلهذا باب الفتنة أوسع، باب الفتنة أوسع، فالإنسان يغض بصره من أجل هذا. فإذا كانت البنت التي نهزت البلوغ هذه البنت جسمها يحصل به فتنة أو كذا، فإنها تغطي، وليها يغطي وجهها برءا لفتنتها. لكن هذا إذا نهزت بلوغا وكانت كذا، إنما إذا كانت البنت مثلا عندها السن هذا فلا داعي الإنسان يعني يتشدد في هذا الباب، لأنها لم تعد امرأة. إذا بلغت 9 10 وكانت ممن يخشى الافتتان بها، فهذه ممكن التي نقول تغطي وجهها، أما عدا ذلك لا، تتسطر يبقى لبسها معقول تتسطر وكذا، لكن أما أن تغطي الوجه فلا. لكن هذا باب هم لا يناقشون المسألة من خلاله، ولا يعني ماذا الباب، إنما يعنيهم ماذا؟ أن يظهر النقاب في هذا الوقت. ولهذا نقول والتزام البنات النقاب، ولهذا نقول قضية هؤلاء مع النقاب مع الحجاب ليس قضية هؤلاء الحرص على الطفلة. وهل الطفلة اشتكت لكم؟ الطفلة اشتكت حتى تقول حقوقنا حقوقنا، الطفلة اشتكت، الطفلة ضربت ضربا حتى تلبس هذا، فلستم أنتم من
بمن يراعي حقوق الأطفال ولا حقوق المرأة ولا حقوق كذا، إنما كل المسألة الاستمتاع بالنساء، مو بحقوق النساء. يريدون المرأة أن تكون مع الرجل في سائر الميادين، وألا تكون محجبة، وألا وألا إلى آخره. وإلا هم يقول حقوق المرأة والعمل وكذا، حقوق المرأة، فإذا خرجت مرأة محجبة قالوا ارجعي. طب ليه؟ مش هي امرأة لا حقوق كما تقول أنتم؟ لا، هم ما يريدون امرأة يقال لها حقوق حتى يكون لهم فيها حقوق من الاستمتاع وغير ذلك. فهل يا ترى، نسألهم سؤالا، هل يا ترى القضية في حجاب البنت الصغيرة ولا في حجاب أمها؟ عداؤكم قضيتكم مع حجاب البنت ولا مع حجاب الأم؟ يعني الاعتراض على البنت أنها لبست حجابة ونقابة ولا الاعتراض على الأم؟ ما حكم حجاب الأم عندكم؟ يعني الحجاب، حجاب الأم عندكم مشروع؟ مشروع، والمرأة تلبس النقاب والنقاب مشروع، لكن المشكلة في البنت، أنتم أصلا تجعلون خصومة مع حجاب المرأة. حجاب المرأة أن تغطي المرأة وجهها عندكم، يا ليتكم حتى تقول هذه مسألة خلافية، إنما هذا عادة من عادة العرب، ولا ينبغي أن نلبس، وتقوم الحرب الشرسة والحملة الشرسة شعواء على حجاب المرأة المسلمة أصلا وليس على البنت. لكن أخذوا وفعلوا مسألة البنت حتى يدغدغوا عواطف كثير من الناس، لتتهم كل امرأة تحجب ابنتها بأنها متشددة وبأنها إلى آخر ذلك. فالقضية ليست مع حجاب البنت، القضية مع حجاب أمها، معروف هذا حجاب أمها. وكم حملوا حملات على الحجاب، تقبلون الحجاب يدخل المدارس تسكتون عنه؟ أبدا ما يسكتون عن الحجاب في المدارس، يسكتون عن البنطال لكن ما يسكتون عن الحجاب. إذا المسألة ما هي مسألة، يعني المسألة ليست قضية حجاب البنت، قضية حجاب المرأة المسلمة، قضية حجاب المرأة المسلمة. الأمر الثاني، هل أنتم أقمتم الدنيا على ابتذال المرأة المسلمة فضلا عن البنت، فضلا عن الطفلة؟ دعوكم من الأطفال، الأطفال قد تلبس وتفعل والأخير، في أحد منكم علق على بنت تلبس ملابس مخلة مثلا وهي صغيرة؟ في أحد علق؟ طب امرأة أصلا تلبس ملابس مخلة، قضية التبرج والافتتان وقضية الرقص والطبل وقضية الأشياء دي العرية، هذا قضية أقلقت مضاجعكم؟ أقمتم الدنيا أخذتم لقطة لعروس شبه عارية مثلا وعلقتم عن هذا، أو بنت تمشي شبه عارية مثلا وعلقتم عن هذا وفعلتم هذا التواصل الاجتماعي بهذه القضية؟ أبدا ما حصل. إذا القضية هي ماذا؟ هي ماذا؟ يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، القضية قضية إشاعة الفاحشة ومحاربة الفضائل، يكاد هؤلاء أن يقولوا إن لم يكونوا قد قالوا أخرجوا هؤلاء من بلدكم إنهم أناس يتطهرون. فما لكم أنتم بهذا؟ الأمر الثالث، أنتم ترفعون شعار حرية الإنسان، حرية في لباس، حرية في فكر، حرية في كذا. ما للحرية ضاقت عند الحجاب؟ يعني ما لها ضاقت عند الحجاب؟ ما لها ضاقت عند الحجاب؟ حرية، أنتم عندكم بنت تلبس كما شاءت، حرية. فلماذا إذا لبست النقاب لم يكن هذا من الحرية، وإذا لبست حجابا لم يكن هذا حرية؟ يعني حتى المبدأ الذي ترفعونه، مبدأ الحريات، إنما هو كصنم العجوة ترفعون للانتفاع به، لكن إذا احتجتم إلى أكله أكلتموه. مثل ما يقول حرية فكر، فإذا جاء الحكم الشرعي وقال العلماء الحكم الشرعي وأنه يجب كيت وكيت وكيت وكيت، قالوا لا يجوز أن تتكلم بهذا ولا ينبغي أن تقول هذا. طب حتى إن لم تعتبروه حكم شرعي، اعتبروه حتى الفكر كما يقولون، حرية الفكر، لكن أنت ليس من حقك أن تقول أي شيء، وهو كلام شرعي وافق الله قال الرسول، لكن ليس من حقك أن تقول أي شيء في هذا، حرية الفكر كل أحد، إنما لك أنت لا. يبقى إذن لا حرية رأي، ولا حرية لباس ولا حرية كذا ولا مبدأ، كل هذا مبادئ معروف ما وراءه. فمسألة حقوق المرأة وحقوق المرأة، من يعارض حقوق المرأة؟ من يتكلم في حقوق المرأة؟ حقوق المرأة أعطاها الإسلام وصنها الإسلام، ولا يمكن أن نجد حقوق المرأة أعظم مما أعطاه الله عز وجل. لا يوجد على وجه الأرض امرأة تأخذ حقوقها مثلما تأخذها المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام من جهة النفقة مصونة، نفقتها على إما أب وفي بيتها وإما زوجي إذا انتقلت إلى بيتي الزوجي. الحقوق موجودة؟ موجودة، هذه موجودة، نفقة تجب على الأب ثم تنتقل بعد ذلك لتكون النفقة واجبة على إيه؟ لتكون النفقة واجبة على الزوج. فالمرأة من جهة النفقة مصونة إلى الممات، منذ الولادة إلى الممات. هذا أمر. الأمر الثاني، المرأة والحمد لله لها كافة حقوقها، ما أحد يجبرها على شيء طالما أن هذا مضبوط بالضوابط الشرعية. إحنا لا نحارب تعليم المرأة ولا نحارب عمل المرأة ولا نحارب خروج المرأة ولا نحارب أي شيء في هذا أبدا، إنما نحارب المعاصي. نحارب المعاصي كانت في الخروج مرأة، كانت في عمل المرأة، كانت في تعليم المرأة، نحن نحارب معاصي. إنما المرأة من حقها تتعلم، تتعلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة اليوم يأتي إلى النساء فيه للتعليم، لما قلنا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعلنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم أتاهن فيه، وبوب البخاري على هذا. المرأة لحق بتعلم المرأة، وقد كانت تتعلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها من أعلم الصحابة، تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وكانت من المكثرين في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلت في المكثرين. فعائشة رضي الله عنها مسندها أكثر من 2000 حديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مرجع للصحابة في التعلم. فالمرأة تتعلم وتعلم، لا إشكال. نحن لا نحارب لا تعليم ولا إعلام ولا أي شيء، إنما نحارب المعاصي. وهذه مسألة أيضا أحب أن أنبه إخواني، لا نبدأ نقول تعليم المرأة غير جائز لأن فيه كذا، خروج المرأة غير جائز لأن فيه كذا، عمل المرأة غير جائز لأن فيه كذا. لا يا أخوان، غيروا الطرح يا أخوان. ليه؟ لأنه هيأخذ من ذلك أن المرأة عند هؤلاء لا تعلم، تعليمها حرام، عملها حرام، خروجها حرام، ويحذف لك كلمة الضوابط، تمام؟ لكن أنت أقول تعليم المرأة حلال، بل قد يجب، يجب عليها أن تعلم ما تحفظ به دينها ودنياها، يجب على المرأة تتعلم. تعليم المرأة عندنا مشروع، عمل المرأة عندنا جائز، خروج المرأة عندنا مباح لا إشكال فيه. أو خذوا الفتوى بماذا؟ بالجواز، بالإباحة، بالوجوب أحيانا، بكذا بكذا، أخذوا هذا. لكن المحرم المعاصي، فإن كان في تعليم معاصي فلتترك المعاصي وإلا فلا يجوز، وكذلك خروجه وكذلك عمله. ولا فرق حينئذ بين المرأة والرجل، والرجل يجوز أن يتعلم مع وجود محرمات، أو يعلم مع أو يعمل مع وجود محرمات، أو يخرج مع وجود محرمات وكذا، يتواجد في أماكن محرمة، كذلك الرجل، كذلك الرجل. يبقى التحريم ليس عائد إلى ذات العمل ولا إلى ذات التعلم، إنما عائد إلى ما التصق به وما دخل عليه من محرمات ومعاصي، فلا يجوز حينئذ. يبقى احنا حينما نطرح المسألة نطرحها بإيه؟ تقديم وتأخير، بدل ما تقول تعليم المرأة لا يجوز لأن المرأة فيه اختلاط، وفي عمل المرأة لا يجوز لأن فيه افتتان، وهكذا خروج المرأة لا يجوز لأن كذا. قل لا، قل هذا التعليم جائز وهذا العمل جائز وهذا، لكن الغير جائز المعاصي. لما تجعل الخلاف مع هؤلاء في المعاصي هان الأمر، بدلا من أن يقول هؤلاء منغنقون متشددون يمنعون المرأة من التعليم، وما شاء الله بقى يبدأ كل واحد يبحث في التاريخ يجيب المرأة، هذه عائشة وكانت وهذه، طب هات عائشة، هات حفصة بنت سيرين، هات اللي انت تستدل بهن هات المرأة هذه واجعل المرأة اليوم كتلك تأخذ نفس الحكم، لكن لا تأتي أن المرأة كانت تعمل وبعدين تجابد الضوابط التي بها كانت المرأة تعمل. المرأة كانت تتعلم ثم تلغي الضوابط التي كانت المرأة بها تتعلم. فالمرأة كانت تتعلم وكانت تعمل وكانت تخرج. أسماء رضي الله عنها ما كانت تخرج تلتقط النوى وكذا لفرس الزبير، ايه الإشكالية؟ بل عندنا احنا دايما نقول لهم سبحان الله، بل عندنا انتم الان تجعلون المرأة ايه ضابطا وفي كذا وكذا، حتى في الجانب العسكري احنا عندنا المرأة تجاهد، عندنا المرأة لها تعلق بالجهاد، ولهذا عندنا كتاب الجهاد في صحيح البخاري، كتاب الجهاد في صحيح البخاري في حوالي 7 أبواب في جهاد النساء وأحكام جهاد النساء. يبقى عندنا المرأة خرجت حتى في الجهاد، المرأة خرجت حتى في الجهاد، المرأة تقاتل والله تقاتل، عندنا تقاتل وتداوي وكل شيء وتركب البحر وتذهب إلى هذا. تعرفون حديث أم حرام بنت ملحان لما نام عندها النبي صلى الله عليه وسلم وقام يبتسم وكذا، فلما سألته وذكر عن جيش يركب البحر وكذا إلى آخره، وقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه. عندنا 7 أبواب في صحيح البخاري في كتاب الجهاد. فإيه اللي تعايزينه؟ عندنا المرأة المجاهدة والمرأة المتعلمة والمرأة العالمة والمرأة المفتية والمرأة التي تخرج وتساعد زوجها وتحمل نوع على رأسها، كل هذا عندنا، ها كل هذا عندنا. وعندنا المرأة المتبرجة لزوجها، عندنا ما في مشكلة مرأة تظهر محاسنة لزوجها، إيه الإشكال؟ تلبس ما شاءت في مملكتها لزوجها، هذا عندنا المرأة هكذا، عندنا المرأة هكذا. وعندنا المرأة الذي ولي الأمر يستشيرها ويرجع إليه كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. عندنا كل هذا، كل هذا موجود عندنا، ولكن أين الضوابط التي تحفظ المرأة إذا خرجت في هذا؟ لكن تبيح المعاصي؟ لا. أنت تريد أن تجعل نقاشك معي في تعليمها في عملها في خروجها في كذا على العين وعلى الرأس، نحن لا نمنع من هذا، لكن ناقشني في المعاصي، ناقشني في التبرج، ناقشني في اختلاط يؤدي إلى فتنة وخلوة، ناقشني في عري على شواطئ، ناقشني في تبرج وسفور تخرج به المرأة، ناقشني في هذا. تبيح انت المعاصي هذه؟ يبقى لا تجعل القضية العمل، لا تجعل القضية التعليم، لا تجعل القضية الخروج، اجعل القضية المعاصي. وإلا أنا معك أتفق، بل أنا عندي أدلة أكثر منك وعندي تبوات في كتب أهل العلم أكثر منك. ماذا تريد مني بعد أن أخرجت لك المرأة تجاهد في سبيل الله؟ تريد إيه أكثر من كده؟ والمرأة طبيبة وتطبب، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ماذا تريد؟ والمرأة مستشارة الرئيس، ماذا تريد أكثر من هذا؟ يعني ما في أكثر من هذا. لكن تعال كلمني بقى في المعاصي، تعال كلمني في المعاصي والتبرج والصفور والاختلاط والخلوة والمصائب هذه والعري، كلمني في هذه. فنحن عندنا حقوق المرأة موجودة والحمد لله على أكمل ما يكون وعلى أوفر ما يكون. يا أخي حتى عندنا أصلا عمل المرأة في البيت يجب عليها ولا ما يجب؟ نزاع عند علمائنا، نزاع عند علمائنا، عمل المرأة عملوه في البيت يجب عليها ولا هذا مستحب ولا إلى آخره. يعني امرأة تأخذ حقوقها من الرحمة والرأفة وعشرهن بالمعروف، للرجال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فمن هذه الأمور التي تكلموا فيها لماذا لا تكون المرأة مثل الرجل في المواريث، لماذا لا تكون المرأة مثل الرجل في المواريث؟ نقول كيف يعني؟ الله عز وجل قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، هو هذا كان قانون تريدون تعديله؟ يعني ده كان قانون تريدون تعديله مثلا؟ تريدين مناقشته أن تكون المرأة مثل الرجل؟ الله عز وجل هو الذي قسم هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، ده الأمر الأول. طب الأمر الثاني بقى أنتوا عايزين إيه؟ أن تكون المرأة مثل الرجل؟ أولا عندنا المرأة قد تكون كالرجل وقد تكون أكثر من الرجل. فعندنا أحوال نساء في الميراث، امرأة ترث نصف الرجل وامرأة ترث مثل الرجل وامرأة ثالث أكثر من الرجل. هذه أحوال مواريث موجودة عندنا في الشريعة، ترث نصف الرجل إن كانت أختا له، ومات الرجل عن أبناء ذكر وأناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وترث مثل الرجل تماما كالأخوات لأم والإخوة لأم، الذكور والنساء والبنات الإناث يشتركون في هذا، في إخوة لأم ذكور وإناث عشرة، خمسة وخمسة، التركة تكون على حسب عدد الرؤوس، مسألة من عدد الرؤوس يبقى عشرة، مسألة من عشرة، كل واحد يأخذ واحد من عشرة، وقد ترث أكثر، مرأة قد ترث أكثر حسب الفرضية، مات الرجل عن زوجة وعن بنت وعن عم مثلا، البنت تأخذ نصف التركة والزوجة بتأخذ ثمن التركة والباقي العم، العم أقل من هذا، بل قد تحجب المرأة الرجل، الرجل رجل ولا يرث مع المرأة، رجل ولا يرث مع وجود المرأة. فإذا ما عندنا حل واحد، أنتم تقولون المرأة المرأة نصف الرجل، لا، المرأة نصف الرجل والمرأة مثل الرجل والمرأة أكثر من الرجل والمرأة تحجب الرجل، والمرأة تحجب الرجل. فلهذا هؤلاء يبغون عوجا، هؤلاء يريدون الاستمتاع بالمرأة، كلمة حقوق المرأة، حرية المرأة حقيقتها إلغي هذه وحقيقتها الاستمتاع بالمرأة. لكن لو قالوا استمتاع بالمرأة فوضحوا، لو قالوا استمتاع بالمرأة فوضحوا، لكن يقولوا بقى حقوق المرأة الممثل، حقوق المرأة، حرية المرأة، حقوق المرأة. هاتوا لنا يعني عشر معشار ظلم المرأة في الإسلام. المرأة في الغرب تتمنى، انظر المرأة في الغرب مبتذلة، مرأة في الغرب مبتذلة لا قيمة لها ولا قدر، وإن جعلوها دمية يستمتعون بها. لكن في أين الحقوق؟ أين الحقوق؟ فالمرأة مصونة عندنا والحمد لله. فعلى كل حال فهذا العلم، علم المواريث علم عظيم نحتاج إليه، واحتاج إليه كل بيت، ما في بيت يخلو من حاجة إلى تعلم علم الفرائض وعلم المواريث، وذلك لأنه لا يخلو من ميت، وإذا مات الرجل من يرثه؟ هذه مسألة المواريث. فإما أن يموت أب أو أن يموت أم أو أن يموت زوج أو تموت زوجة أو يموت ابن أو يموت عم أو يموت كذا، إذن المجتمع المسلم كله يحتاج إلى أحكام المواريث. ولهذا هذا علم مهم جدا جدا جدا، وباب مهم. هناك أبواب من الفقه قد لا تحتاج، بل هناك أركان من الأحكام قد تعيش ظهرك ولا تحتاج إليه. رجل عاش حياة فقيرا، ما عنده زكاة ولا عنده حج، ركنانهم، ركنان الحج والزكاة، قد يعيش ظهره كله لا يحج ولا يزكي. ليه؟ لعدم وجود مال يزكي، ولا عدم وجود مال يحج، وقد يكون مريضا فلا يستطيع الصوم فيطعم وبالتالي لا يصوم، يعني ممكن يعيش ظهره لا يصوم ولا يزكي ولا يحج. إنما ما أظن بيتا أو أحدا يخلو من أحكام مواريث، إما وارث وإما موروث، إما وارث وإما موروث، إن مات يوما ما من يرثه، وإما وارث لمن مات من أقاربه من الأب أو من الأم أو من الإخوة والأخوات أو أيا كانت الجهة، سواء أبوة ولا بنوة ولا عمومة ولا أي جهة من هذه الجهات. طيب علم المواريث ما تعرفه؟ ما هو علم المواريث؟ هو علم يعرف به حقوق الورثة من مورثهم بعد موته، والأنصباء المقدرة وقسمة التركات وكيفية ذلك. ومعرفة الوارثين وغير الوارثين أو من يحجبون. نعم ابدأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فوائد علقها الشيخ الفاضل فيصل بن عبد العزيز بن مبارك على حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فما أبقت الفرائض فلأولى رجل.
حديث ابن عباس في الصحيحين: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال.
وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
نعم، الحق الفرائض بأهلها. ما الفرائض؟ الفرائض هي الأنصبة المقدرة في الشرع، أنصبة مقدرة في الشرع قدرها الشارع، وهي الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. فهي ستة: الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. هذه بيان الله سبحانه في كتابه، ويسمى الوارثون بها ماذا؟ أصحاب فرائض. هؤلاء أصحاب فرائض، يعني أنصبة مقدرة، إذا وجد أحدهم في المسألة فوزع وأعطيه فرضه، ثم ما بقي بعد ذلك فإنما يكون عصبة للعصبات، ما بقي بعد أصحاب الفرائض فيكون العصبات على حسب ما يأتي. ولهذا نقول الوارثون أقسام الوارثين، أقسام الوارثين بناء على تلك الفرائض، فنقول أقسام الوارثين. القسم الأول: الوارثون بالفرض. الوارثون بالفرض وهم أصحاب الفروض المقدرة التي ذكرناها. القسم الثاني: العصبات والعصبة، وهم الذين يأخذون ويستحقون حقوقهم بعد أصحاب الفرائض. والثالث: ذوي الأرحام، وهم الوارثون على الصحيح عند عدم وجود صاحب الفرض والعصب. إذا الذي سيرث لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما يرث فرضا، وإما يرث تعصيبا، وإما يرث على نوع من ذوي الأرحام. الفرائض مقدرة معروف من الكتاب والسنة، هذه الفرائض: السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف. الثمن يرثه أصناف، الربع يرثه أصناف، النصف يرثه أصناف، السدس يرثه أصناف، الثلث يرثه أصناف، الثلثان يرثه أصناف، وهكذا على حسب ما سيأتي. يبقى حينما تنظر إذا توفي رجل أو امرأة أو كذا انظر إلى الورثة ثم وزع الورثة بهذا الأمر. يعني مثلا مثال مات مثلا عن زوجة وأولاد ذكور وإناث مثلا، أول شيء تبدأ تعطي الفرائض إذا كان هناك أصحاب فرائض في المسألة. هل في المسألة صاحب فرض زوجة وأولاد ذكور وإناث؟ هل في المسألة صاحب فرض؟ الجواب نعم. ما هي؟ الزوجة فرضها الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وضعنا الثمن. طيب في صاحب فرض ثاني؟ أولاد ذكور وإناث في صاحب فرض ثاني؟ لا، دول عصبات الذكر وأصحاب الأنثيين. وبالتالي ستكون المسألة من صاحب الفرض، مسألة من كم؟ من 8. ما عندنا ثمن واحد، الزوجة تأخذ واحد والباقي هيكون للذكر مصحاب الباقي. طيب مات عن زوجة وبنت وعم، الزوجة تأخذ فرض ولا ما ولا لا؟ فرض. فرضها ايه؟ الثمن يجوز الفرع بس. والبنت فرضها النصف لأنها واحدة. طيب والعم كم؟ الباقي. الباقي يبقى تشوف أصل المسألة اثنين، عندك ثمن وعندك ايه؟ وعندك نصف. نصف تستخرج أصل المسألة بحسب النسب. فالمسألة تكون عندك من 8، الزوجة لها 1 من 8 والبنت لها 4 من 8، يبقى 5، باقي كم؟ 3، يبقى ده الباقي للعام. الباقي العام. طيب مات عن زوجة بنت بنت ابن عم، نفس المسألة بس أضفنا بنت الابن، هيبقى عندك المسألة ها الزوجة كلها. يبقى أول حاجة ننظر إلى أصحاب الفرائض نعطيهم ماذا؟ ما قدرهم. ده أول شيء. من صاحب الفرض في المسألة عندي؟ عندي زوجة صاحبة الفرض فرضها إيه؟ الثمن. وعندي من تاني؟ البنت فرضها النصف. وعندي بنت الابن، هل صاحبة فرضه هنا؟ ها السدس تكملت 2/3. وعندي من العم ده علامة استفهام اهو، ده الباقي. شوف يطلع له ايه، ده علامة استفهام، ما نعرف مقدار، ده عصب. اللي هيبقى اذا بقي شيء له، ما بقي شيء خلاص ماله. يبقى عندي في المسألة ثمن وعندي نصف وعندي سدس. المسألة هنا هتكون من كام؟ من 24، اللي احنا بنسميها بالحساب الزماني كده يعني اقرب عدد، اقرب عدد يقبل قسم على الجميع. فما يكون عندي السدس وعندي ثمن وعندي نصف 8 6 2، اقرب عدد ايه؟ 12. لا مش هيقبل على الثمانية. يبقى اقرب عدد يكون كام؟ 24. ده اقرب عدد ينقسم يعني. طيب وبالتالي الامه تاخذ ها 3 والبنت تاخذ 12 وبنت الابن تاخذ ها 4. يبقى عندي كام؟ 3 و12 15 و4، يبقى باقي كام؟ ها يبقى الدليل العام. وهكذا. يبقى هنا نبدا باصحاب الفرائض ثم الباقي للعصبات بعد ما نعرف مسألة الحجم. يبقى حينما أضع الفرائض وأضع العصبات وأنظر من يحجب من، يعني مثلا نفس المسألة بس هنزود ابن العم، يبقى مات عن زوجة طيب بنت طيب بنت ابن طيب عم ابن عم، هنزود ابن عم. المسألة دي من اللي هيأخذ؟ ها هيأخذ عندي الزوجة فرضها والبنت فرضها وبنت الابن فرضها. طيب الباقي بقى بعد هذا للعم ولا ابن العم ولا هما معا؟ العم. العم هيحجب مين؟ ابن العم. الغي العم. طيب عم واخ نعم، هيبقى عم واخ، الاخ هيحجب ايه؟ نعم هيحجب العم. يبقى إذن عندي مسألتين مهمتان. مسألة أنظف المسألة من غير الوارثين، انظر مسألة الحج وده اهم باب في المواريث، واثنين اقسم المسألة على حسب الفرض وده اهم باب تاني ايه في المواريث. يعني المواريث علمها بيقول الى ماذا؟ الى الوارثين وغير الوارثين، هذا واحد. اثنين انصبة الوارثين بس، ومعرفة اصحاب الفرائض والعصبات. يبقى نتعلم علم المواريث لامرين، نتعلم علم المواريث لامرين. الامر الاول معرفة الوارثين وغير الوارثين حتى ننظف المسألة، من الوارث ومن غير الوارث، واحد. اثنين نصيب كل وارث، معرفة نصيب كل وارث، هذا العلم يقول الى الامرين دول، معرفة نصيب كل وارث، وهذا يكون عن طريق ماذا؟ معرفة اصحاب الفرائض والعصبات وكذا، ونصيب كل واحد منها. ده خلاصة العلم. يبقى ما ثمرة علم المواريث؟ ثمرة هذا العلم تعود الى ايه؟ الى امرين. الامر الاول معرفة الوارثين وغير الوارثين، الامر الثاني معرفة انصبة كل وارث. طبعا معرفة الوارثين وغير الوارثين والأنصبة كذا، الحج بهذا، الحج بهذا في المواريث قد يكون حجبا لمانع مع وجود يعني المقتضي، لكن يكون لمانع، وقد يكون حجبا لعدم لوجود قريب في الجهة حجبة. فمثلا معروف ان الابن يرث أبا، لكن قد يكون الابن كافرا، هو ابن للذكر صاحب الأنثيين ابن، فالاصل انه يرث، لكن ما وجد مانع، مانع ماذا؟ اختلاف الايه؟ الدين. وقد يكون عندنا الحجب حجب حرمان فلا ياخذ مطلقا، وقد يكون الحجب حجب ايه؟ نقصان. عندك الزوجه هتتردد بين فرضها بين ها الربع والثمن على حسب، فإذا وجد أولاد ينتقل فرضها من ربع إلى ثمن، إذا لم يوجد بقي تعارض، وكذلك الزوج، وكذلك الأبوان، تجد طارة كل واحد يأخذ السدس، وترى الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي على حسب. يعني يحصل إذا وجد وارث في المسألة فقد يحول ماذا؟ يحول حصة الإنسان وفرض الإنسان من الأعلى إلى الأدنى، وقد يحجب حجبا كاملا. فعندك أناس ما يمكن أن يحجبوا أبدا، إذا وجد مسألة لازم يرث، إلا إذا وجد مانع بقى اختلاف دين وكذا، لكن لازم إيه؟ لازم يرث طالما وجد مسألة. لا يمكن تحجب أبا، ولا يمكن تحجب أما أبدا، ولا يمكن تحجب ابنا، هذا مستحيل. لكن تحجب أخ تحجب عم تحجب كذا، لكن لا يمكن تحجب أبا، ولا يمكن تحجب أما، ولا يمكن تحجب ولدا ذكرا او انثى، وكذلك الزوج ما يمكن تحجب احد. هناك اناس لا يحجبون، لكن قد يحجبون حجب ايه؟ نقصان، يعني تحول النصاب من الى، من اعلى الى ايه؟ الى ادنى. هذا باختصار تطوف يعني ايه؟ حتى نتصور شجرة هذا العلم. يبقى شجرة علم المواريث هذه عرفنا تعريف هذا العلم الثمرة حتى نصل إلى معرفة الوارثين وغير الوارثين، هذا أولا، ثم معرفة نصاب ونصيب كل وارث من هؤلاء الوارث. يعني باب حجب وباب قسمة، تعتبر كده باب حجب وباب قسمة، وباب الحجب هيتوقف على الوارثين وغير الوارثين وأسباب الإرث وموانع وموانع الإرث، ولهذا يحسن نحن نضع أيضا أسباب الإرث والموانع من الشيخ ما ذكر هنا فيه. فنقول أسباب الإرث، الإرث له أسباب ثلاثة. أول شيء أسبابه الرحم والقرابة والنسب. طبعا لما قلنا الرحم والقرابة يبقى عندنا إيه؟ ما يتعلق بالنسب، يعني لا المصاهرة ولا الرضاع. انت قد يكون عندك محرمات بسبب نسب، بسبب رضاعة، بسبب مصاهرة، ودول أقربك سواء بنسب مصاهرة برضاعة لكن هنا لما بنقول هنا في المواريث فيبقى عندك ماذا؟ ما نقول الرحم يبقى اللي هما قرابة النسب، قرابة النسب تخص بالنسب، يدخل في ذلك بقى الآباء، الآباء الأبناء الإخوة، ده سبب، السبب الأول. وهذه القرابة قرابة الرحم تنقسم إلى أصول وفروع وحواشي، إلى أصول وفروع وحواشي. أصول كلا أبوين وإن على، وفروع الأبناء وإن نزل، وحواشي وهم الإخوة والأخوات وكذا. طيب الثاني، السبب الثاني النكاح، السبب الثاني النكاح. طيب والنكاح شرطه أن يكون عقدا صحيحا، يعني زواج من عقد صحيح. وهل يتوقف على الدخول أم لا؟ هل يتوقف على الدخول أم لا؟ الجواب لا يتوقف على دخول، بل قد يحصل الميراث بين الزوجين من غير دخول في حالة الوفاة، إذا توفي أحدهما ورث الآخر، لأن الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. يبقى لو توفي عقد ثم توفي أو عقد ثم توفيت جرى الميراث بينهم، ليه؟ لأنه زوج وهي زوجة، والله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما ترك، وهكذا بحسب بسبب الزوجية. بس لابد أن تكون عقد الزوجية صحيحة، لابد أن يكون عقد الزوجية صحيح. طيب الثالث الولاء، والولاء، والولاء هذا لحمة كلحمة النسب كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو نوع عصوبة. عصوبة يرث فيها المعتق المعتق، ولا يرث المعتق المعتق. يعني هنا الميراث من جانب يا اخوان، من جانب واحد، يرث فيها المعتق المعتق اذا لم يكن له عصبة، اذا لم يكن له عصبة. لكن لو له عصبة بيحجب، لكن هذا اذا لم يكن له عصبة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذا إجماع، وهذا إجماع. وفي الصحيحين إنما الولاء لمن أعتق، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. يبقى لو مات المعتق هذا وصار حرا وكذا وليس له لا صاحب فرض ولا عصبه ولا كذا، من الذي سيرثه؟ يرثه من اعتقب، لانه صار صاحب نعمه بعد فضل الله عز وجل عليه، صاحب نعمه عليه انه اعتق، انه اعتق. طيب وكذلك هناك موانع، موانع مع وجود هذه الأسباب التي ترث بها من الرحم والنكاح والولاء، هناك موانع لماذا؟ للإثم. منها اختلاف الدين، اختلاف الدين كما جاء في الحديث لا يرث المسلم كافر والكافر مسلم، هذا قول الجمهور، وإن كان البعض يرى أن المسلم يرث الكافر، أما الكافر فيرث المسلم، ذهب لهذا جماعة من السلف، لأن الإسلام يعلو. ومن الموانع الرق، ومن الموانع القتل، حرمانا له لأنه تعجل، فإذا قتل مورثا فإنه لا يرثه، حرمانا له عقوبة، وعقوبة له. العمد بال 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 بالإجماع، أما في الخطأ اختلفوا فيه، فيما يتعلق بقتل الخطأ اختلفوا فيه، والجمهور على العموم، هذا كده قتل الخطأ، الجمهور على العموم في ذلك. لكن هناك من رأى أنه لا يرث.
صاحب الضرر ذكر أن ذلك أن الخطأ لا يرث،
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وحرمان القاتل من الميراث مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، وإن اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي منع من الإرث. والصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن القاتل لا يرث بحال أيا كان نوع القتل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، ولأن القاتل حرم من الميراث لئلا يجعل القتل ذريعة لاستعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال حسم الباب، فعلى هذا لا يرث كل من له دخل في القتل ولو كان بحق كالمقتص، ومن حكم بالقتل كالقاضي وكذا الشاهد، وحتى لو كان القتل بغير قصد كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل، وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعا كالمؤدب والمداوي، إذا ترتب على التأديب والعلاج موت المؤدب والمعالج. وذهب الحنابلة إلى أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق، وهو ما وجب ضمانه بقود أو دية أو كفارة، كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجراه كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر فإنه لا يمنع، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر فإنه لا يمنع الميراث، كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا النفس، أو كان القاتل عادلا والمقتول باغيا، أو كان القتل ناتجا عن فعل المأذون به شرعا كالتأديب والعلاج. وكذا مذهب الحنفية، إلا أنهم اعتبروا القتل بتسبب لا يمنع الميراث، كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فإن قتل بذلك مورثه، وكذلك القتل بغير قصد لا يمنع الميراث كالقتل من الصبي والمجنون. وعند المالكية أن القتل له حالتان: الأولى أن يكون قتل مورثه عمدا عدوانا، ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه ولا من ديته. والثانية أن يكون قتل مورثه خطأ، ففي هذه الحالة يرث من ماله ولا يرث من ديته. ووجه توريثه من المال عندهم في هذه الحالة أنه لم يتعجله بالقتل، وجه كونه لم يرث من الدية لأنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث من شيء يجب عليه. وباستعراض هذه الأقوال نجد القول الوسط منها، وهو أن القتل الذي يجب الضمان على القتل يمنع الميراث، والقتل الذي يوجب الضمان على القتل يمنع الميراث، كما قال به الحنابلة والحنفية، لأن ما أوجبه الضمان يكون القاتل فيه غير معذور ومتحمل لمسؤوليته، فترتب على ذلك حرمان من الميراث، وما لا يوجب الضمان يكون القتل معذورا فيه وغير متحمل مسؤوليته، فلا يمنع من الميراث. ولو عملنا بقول الشافعية فجعلنا كل قتل يمنع الميراث لكان ذلك سببا لعدم إقامة الحدود الواجبة ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه، فعلى هذا يكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس القتل الميراث مخصوص بما إذا كان القتل بغير حق مضمون. يعني الشيخ رجح كناب الحنابلة في التفريق بين ما يوجب الضمان وما لا يجبه. والحقيقة هو قول قوي، إلا أن قول الملكية أقرب، وهو التفريق بين العمد فحينئذ يعاقب بذلك، وبين غير العمد فحينئذ يرث من ماله ولكن لا يرث من ديته. إذا قتله خطأ فحينئذ يكون ماذا؟ الدية عليه. طب لا يرث من الدية لكن يرث من ماله، لأنه لا معنى لحرمانه من هذا، لا معنى لحرمانه من هذا. هذا هو الأقرب، ويليه قول الحنابلة. شوف كلام شيخ الإسلام. فهذا الأقرب أنه إذا كان القتل عمدا فإنه يمنع، وأما إذا كان القتل خطأ فإنه يرث من دية من ماله ولا يرث من إيه؟ ولا يرث من ديته، ولا يرث من ديته. يبقى عندنا هذه موانع. نعم. الإيه؟ طب خلينا ننهي المسألة دي الأول. نعم. في إيه؟
في القتل.
خلاص ما هو هينقل نفسك اللي قاله الشيخ. يعني شوف ترجيح ابن تيمية.
الترمذي.
ابن القيم.
الترمذي نقل في ال.
إيه؟
الترمذي.
نعم.
على قال. نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى عقب حديث القاتل لا يرث، قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ.
يقول.
قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ. وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك.
نعم. ولعل هذا الأقرب، لأن الحكمة من أنه لا يرث القاتل العقوبة وحرمانه، لأنه تعجل الأمر قبل أوانه، وإذا تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. أما الذي يقتل خطأ فلا داعي لإيه؟ لحرمانه. فقول مالك هنا أقرب. نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث، وإن كان خطأ فإنه يرث، ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث، لأن الدية غرم عليه. وقد جاء في حديث.
عيد كلام الشيخ.
قال القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث.
نعم.
وإن كان خطأ فإنه يرث، ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث.
تمام.
لأن الدية غرم عليه. وقد جاء في حديث رواه ابن ماجة أنه لا يرث من تلاد ماله، يعني قديمه، فيرث من المال ولا من الدية.
نعم. يعني لو رجح شيخ العثيمين وما رجحناه من قول مالك، وأن قول مالك هنا أقرب من قول الحنابلة. لجنة. ها شو اللجنة؟
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرث، لأن القتل مانع من الإرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ. ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال قال عمر.
يعني رجح كلام الحنابلة، يعني هذا كلام الحنابلة. نعم. ابن تيمية ابن القيم كلام في هذه المسألة. على كل حال كما قلنا هذا هو الأقرب الذي تجتمع به النصوص والمقاصد، مقاصد الشرع. أيوة يا يونس. لا يرث. نعم. الكافر ما في استثناء، الكافر ليس المسلم ماذا بين جماعة، لكن الخلاف في المسلم يرث الكافر، فالجماهير على أن المسلم يرث الكافر حتى للعموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا متفق عليه. لكن وجد من السلف من ورث المسلم الكافر لأن الإسلام يعلو، قد جاء في حديث الإسلام يزيد ولا ينقص أو ينقص وإن كان فيه ضعف. نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته ذكر.
نعم. هو قول مالك. نعم.
ذكره ابن ماجه وبه نأخذ.
نعم. ده كلام من؟
ابن القيم في إعلام المقيم.
اي نعم. نعم كما قلنا هذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب. شوفوا كلام من ورث من السلف المسلم الكافر. هذا ورد عن جماعة من السلف. جماعة من السلف. ولعل هذا الأقرب أيضا. لعل هذا الأقرب أيضا. أن المسلم يرث الكافر بخلاف الكافر فإنه لا يرث المسلم. لا سيما إذا لم يوجد هناك من يرث الكافر إلا ابنه المسلم. نعم. نعم.
كلام
ماله؟ من الإرث كله طبعا. يقتل آخر؟ لا، احنا الآن بنتكلم عن مسألة ايه؟ يعني من شوية هنتكلم عن مسألة ايه؟ بنتكلم عن ايه؟ مش احنا القاتل لا يرث؟ انت يعني مسألة، انت ايه الجديد في المسألة انت بتقولها؟ الوارث؟ اه بعد ما يعني مات الاب وترك اخوه يرث، هل يرث فيه؟ دي مسألة ودي مسألة. دي مسألتين. احنا مات الاب الترك موزع على مين؟ على الاثنين، يبقى كل واحد، فده بياخد نصيب وده بياخد نصيب. فهو هيقتله قبل الاب ولا بعد الاب؟ طب خلاص هو النصيب تقرر خلاص، يوم ما مات الاب لكل واحد تركته. طب ده قتل ده ولو ابناء، المقتول ده له ابناء، الابناء بيرثوا، وانما ده في قصاص. لكن مين اللي هيرث الاخ؟ مش يعني اولاده. انما الاخ هيقتل اخاه حتى ينفرد، هو ينفرد؟ ما ينفرد. ليه؟ لان يوم ان مات الاب، يوم مات الاب خلاص ده استحق حصتها وده استحق حصتها. لو هما مثلا ابنان يبقى المسألة على اثنين، ده نصف وده نصف. طيب أحدهما قتل آخر، ننظر إلى ورثة الآخر، هذا عنده ورثة؟ آه عنده زوجة وأولاد وكذا. إذا الترك لهم، إذا الترك لمين ده؟ وده محجوب. طيب لو هما مثلا شابين يعني لم يتزوج، هنقول القسم على الاثنين. طيب لما قتل أحدهما الآخر هنقول من اللي بيرث الآخر؟ هذا المقتول عنده أم وأب، عنده أم، بلاش أب، الأب مات، عنده أم تمام، وما عندوش أحد آخر سوى الأم. طب الأم تاخد ماذا والأخ ده؟ طب الأم تاخد كام؟ بتاخد الثلث لعدم وجود الجمع من الإخوة. طب هو والباقي كله، لكن هنا قتل، فماذا يصلح؟ نقول هذا بالإجماع يحرم، بالإجماع لا يرثه، بالإجماع لا يرثه. ليه؟ لأنه قاتل والقاتل لا يرث شيء، وده عمد بالإجماع ما فيها خلاف. نعم. نعم.
قال الأخلاقي رحمه الله تعالى مسألة، قال: ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. ويروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر.
ولم يعني ورد أيضا عن صحابي.
نعم.
روي عن عمر
ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم. فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود.
قال بعد ما ذكر القول الثاني ذكر التابعين وعلي بن حسين وكذا، قال بعدها
وليس بموثوق به عنهم. فإن أحمد قال: ليس بين الناس.
وروي عن عمر
قال: وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم. فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يزيد ولا ينقص، ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم ولا يرثون. ولنا ما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. وروى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه، كما لا يرث الكافر المسلم. فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح من البلدان أو من البلاد لأهل الإسلام، ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم، وعلى أن حديثهم مجمل وحديثنا مفسر، وحديثهم لم يتفق على صحته وحديثنا متفق عليه فتعين تقديمه. والصحيح عن عمر أنه قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا. وقال في عمه الأشعث: يرثها أهل دينها.
عمر قال ورد عن عمر.
والصحيح عن عمر أنه قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا. وقال في عمة الأشعث: يرثها أهل دينها. فأما المعتق إذا خالف دينه دين معتقه فسنذكره في باب الولاء إن شاء الله تعالى.
نعم، شوف النووي قال. النووي قال إيه؟ فين؟ في الروضة ولا في شرح مسلم؟ نعم. نعم، شوف أرسله، شو اقرأ كلام النووي وكلام أبي شيبة. نعم،
في كلام لابن حجر في الفتح،
اقرأ له مبعثه أرسله. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذهب الطائفة إلى توريث المسلم من الكافر، وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم. وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم في ذلك، والصحيح عن هؤلاء قول الجمهور، واحتجوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وحجة الجمهور هنا الحديث الصحيح الصريح، ولا حجة في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن المراد به فضل الإسلام على غيره، ولم يتعرض فيه لميراث، فكيف يترك به نص حديث لا يرث المسلم الكافر؟ ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم، بل يكون ماله فيئا للمسلمين. وقال أبو حنيفة والكوفيون
وقف.
نعم النقل انتهى.
أكمل قلب
النقل انتهى.
في تتمة
وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزعي وإسحاق يرثه ورثته من المسلمين، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف، لكن قال الثوري وأبو حنيفة ما كسبه في ردته فهو للمسلمين، وقال الآخرون الجميع لورثته من المسلمين، الجميع لورثته من المسلمين. انتقل لمسألة ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله لا يرث المسلم الكافر إلى آخره تقدم في المغازي بلفظ المؤمن، وفي الموضعين وأخرجه النسائي كل من رواية هشيم عن الزهري بلفظ لا يتوارث أهل ملتين، وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة عن الزهري مثلها، وله شاهد عند الترمذي من حديث جابر، وآخر من حديث عائشة عند أبي يعلى، وثالث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن الأربع، وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح، وتمسك بها من قال لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة، وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، فيكون مساويا للرواية التي بلفظ حديث الباب، وهي أولى من حملها على ظاهر عمومها حتى يمتنع على اليهودي مثلا أن يرث من النصراني. والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر، وهو قول الحنفية والأكثر، ومقابله عن مالك وأحمد، وعنه التفريقة بين الذمي والحربي، وكذلك عند الشافعية وأبي حنيفة، وعن أبي حنيفة لا يتوارث حربي من ذمي، فإن كان حربيين.
طيب دي مسألة ثانية إلى أن قال ذكر أقوالا عن من؟ عن المسلم يرث الكافر. بحجر
ما ذكر،
لأن هذه المسألة تحتاج إلى بحث في أسانيد الورد عن عمر ومعاذ والتابعين، لأن ابن قدامة يقول فما يصح عنه، أي بس الأسانيد صحيحة أم لا. إيه؟ هو شيخ الإسلام أثبت فيها الخلاف، ولهذا هو هذا ترجيح شيخ الإسلام، ترجيح شيخ الإسلام أن المسلم يرث الكافر من غير عكس، فمدار ذلك على الآثار هذه، إن صحت عن أصحابها فتثبت خلافا قديما، وبالتالي يكون الراجح هو ذلك أن المسلم يرث الكافر. لكن إذا ما صحت هذه الأسانيد كما قال أحمد لم يختلف الناس في ذلك، فلعله بحث الأسانيد هذه، فالله أعلم بصحة هذه الأسانيد.
ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى جاء عن معاذ قال يرث المسلم الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، رواه أبو داود والحاكم، ثم قال وأخرج مسدد أن أخوين مسلمين ويهوديا مات أبوهما فحاز ابنه اليهودي ماله فنزعه المسلم فورث معاذ المسلم، وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن معقل قال ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم. وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق.
لكن ما علق على هذه الأثار يعني ما ضعفها ولا شيء. نعم. فهي المسألة موقوفة على هذا، هذه موقوفة على هذه، إذا ثبت هذه الأثار أثبتت خلافا قديما. ابن عبد البر ذكر شيئا في الأسانيد الواردة، فالعبرة بوجود الخلاف القديم، لو صحت هذه الأسانيد معناها أن الخلاف في الصحابة ومن بعدهم. نعم. طيب هذا بالنسبة لأسباب الإرث وموانعه ومن وأصناف الوارثين من أصحاب الفرائض والعصبات وذوي الأرحام عند عدم وجود العصبة أو أصحاب الفرائض. نعم أكمل. فقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فبقي في الأول رجل ذكر، هذا يتمم الآيات التي وردت في القرآن في سورة النساء في المواريث في أول الصورة وفي آخره، فإن الله عز وجل قد بين أحكام المواريث في صدر سورة النساء وفي آخر سورة النساء. ففي صدر سورة النساء تجد ميراث الأصول والفروع مع الزوجين مع الإخوة لأم، وفي آخر سورة النساء نجد ميراث الحواشي من الإخوة والأخوات للأشقة ولأب. فعندنا في صدر السورة ميراث الإخوة لأم، وعندنا في آخر السورة ميراث الإخوة الأشقاء وكذلك الإخوة لأب، وبالتالي تكون السورة قد بينت ميراث الأصول والفروع والعصبات. ويتمم ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين الحق الفريضة بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: فضل علم الفرائض. قال: الفرائض هي قسمة المواريث، جمع فريضة بمعنى مفروضة، وخصت المواريث باسم الفرائض لقوله تعالى: نصيبا مفروضا. روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله
عنه. يعني فرائض فرضها الله عز وجل وحددها، فلذا قال تعالى: نصيبا مفروضا. هي مواريث وهي فرائض، نصيبا مفروضا مقدرة، فلا يجوز أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه. نعم.
قال: روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
نعم، آية محكمة يعني غير منسوخ واضحة الدلالة، وسنة قائمة كذلك يعمل بها ثابتة، وفريضة عادلة يعني مستقيمة دل عليها إجماع. هذا هو العلم، وما سوى ذلك فهو فضل أي زيادة، أي أول ما تتعلمه وأوجب ما تعلمه إنما هو آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. لكن الحديث ضعيف ولا يصح، ضعفه كثير من العلماء كالثوري وابن القطان، وضعف ابن حجر أيضا عسقلاني، وضعف ابن رجب، وضعف الشيخ الألباني. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. نعم.
قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإن امرئ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.
أيضا هذا الحديث أيضا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن صح عند الدارمي عن عمر رضي الله عنه الحث على تعلم الفرائض. وعلى كل حال فعلم الفرائض ضمن سائر العلوم، ففضل تعلم الفرائض يدخل في فضل تعلم العلم، فهو داخل فضل تعلم العلم بصفة عامة. فالفرائض نوع من العلم، فكل فضيلة وردت في تعلم العلم الشرعي فالفرائض منها، فعلم الفرائض منها. لكن الحقيقة هذا العلم نحتاج إليه جميعا، كما قلت لكم ما بيت يخلو من حاجة إلى تعلم علم الفرائض، لأن ما في بيت إلا وفيه حاجة إلى مسألة ميراث، هذا متوفى، هذا كذا، هذا كذا، فلابد من حاجة إلى ذلك. وللأسف الشديد، للأسف الشديد، أن كثيرا من الناس لا يأبه بعلم الفرائض والمواريث، وإنما حكموا فيه العرف فيعطون ما يشاءون ويمنعون مما يشاءون على طريقة أهل الجاهلية، فإنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصبيان وكذا، ويقولون ليرث من يركب، من يركب ويقاتل هذا الذي يرث، ليركب فرس ويقاتل هذا الذي يرث، إنما المرأة، إنما الطفل، إنما كذا ما يرثون. لكن سبحان الله، شوف عندنا في ديننا الحمل، الحمل نتوقف عن تقسيم التركة حتى تضع المرأة حملها، فإن أبيت وتعجلت ولابد أن تأخذ، أوقفنا في هذا الحمل أوفر الحظوظ والأنصبة المتوقعة، وهو نصيب ذكرين، لم نوقف نصيب أنثى ولا ذكرا، ولا ذكرا وأنثى، إنما نوقف نصيب ذكرين. يوجد أن المرأة قد تلد ذكرين بكثرة، فلهذا أوقفوا القسمة هنا على أوقفوا ورثوا مع الإيقاف عليه الحمل على أن نصيبه ذكرين، ليكون الحمل له لا عليه، يعني هو الذي له عند ورثته، فإن نزلت أنثى ردت، أقصد يكون ورث لهم هم الذين لهم عند الحمل، وليس أن الحمل له عندهم، لأن لو الحمل هذا له عندهم قل أن يأخذ، لكن هم له لهم عنده، فبالتالي إن جاءت أنثى سددت ما عليه، ذكر سدد ما عليه، ذكر وأنثى وهكذا، وإذا جاء الذكر وكان المولود ذكرين أخذ نصيبيهما. فإشهاد مراعاة الدين في هذا. كذلك المفقود، المفقود كذلك أيضا ما نتعجل في قسمة المواريث حتى نعلم حي هو أم ليس بحي. وقد كان العلماء قديما يعني يقولون بأننا نبقى ننتظر حتى يبلغ عمره 90 وهكذا، لكن اليوم الحمد لله سهلة المسائل وسهل التواصل، ولهذا نقول ننتظر حكم قاضي، إذا خرج حكم القاضي عن طريق بقى الوزارات وكذا والبحث هنا وهناك، فإذا أخرج القاضي بموجب أوراق عنده حكما بوفاته فإننا نقسم التركة، وده ما يسمى عند أهل العلم إيه؟ الميت حكما، لأن أول قاعدة حتى نرث، أول قاعدة في ذلك ماذا؟ التحقق من موت المورث، تحقق موت حقيقة أو حكما، حقيقة خلاص رأينا وعلمنا، أو حكما وهو الأحكام التي يصدرها القاضي، فلا داعي بقى أنك تنتظر 90 سنة أو شيء من هذا، ثم تقسم التركة بعد القسمة دي. فالشاهد أن الإسلام حفظ هذه الحقوق والأنصبة وكذا. بالإضافة إلى ذلك أيضا بحث العلماء الحقوق المتعلقة بالتركة، قبل ما تقسم انظر الحقوق المتعلقة بالتركة، عندنا ورثة من ثارث من لا يرث، طيب هؤلاء يرثون متى؟ يرثون ماذا؟ التركة هذه عبارة عن التركة هذه، التركة هي ما تركه هذا الرجل من مال الميت، يعني من مال بعد خلوصها من الحقوق المتعلقة به. فهناك حقوق متعلقة بهذه التركة، عندك حق متعلق بمؤنته هو، من تغسيله من تكفينه من دفنه من كذا من كذا، ده بيخرج من التركة. طيب عندك ديون سواء كانت متعلقة بحق الله عز وجل أو متعلقة بحق الخلق، عندك يعني زكاة ما أداها، عليه حج وجب عليه وما حج، نخرج منع حج بي عنه، عليه كفارات أخرجها، طب عليه حقوق وديون لأحد وهكذا، نخرج الديون. طب ثلاثة، نخرج الوصايا إن كان له وصايا، نخرج ما أوصى به، يبقى لابد أن نخلص التركة من كل الحقوق المتعلقة به، يعني لا نبدأ مباشرة نرث. وللأسف اليوم ما انتظروا موت المورث، اليوم بيرثون في حياته، يلا قسم ويلزمون الأب، يعني قد نقول الأب ممكن أن هو الأب يفعل هذا من نفسه وتصبح هذه عطية أو تصبح هذه هبة، بمعنى أصح هبة، لأن العطية تكون في حال مرضه وبالتالي لا تكون إلا من الثلث، من الثلث الأب يملك الثلث إذا أراد أن يخرجها لغير ورثة، لكن لو أراد يخرج الورثة ويقسم يعني هذا لا إشكال، لكن طبعا يكون هيبقى من الثلث، فلو كان ورث على موم عليه خلاص، وإلا لو مات أحد هيكون حكمه زي الوصية تماما. إنما هيهب في حياته، يهب الأولاد، فهنا يهب الأولاد جائز لكن بشرط العدل، بشرط العدل أن يعدل بين الأولاد، وهنا مسألتان. المسألة الأولى أن الهبة الصحيحة التي نقول تمام يتملكها الابن هو أن يتسلم الابن بالفعل ويكون له التصرف، لو أراد أن يبيع يبيع. أما مسألة على أوراق، على الأوراق ولا تسلم الأولاد شيئا، تمام يا إخواني، هذا حكم الوصية، بمعنى أننا بعد الوفاة ننظر. فنجعلها حكم وصية، وبالتالي لو أن هناك أناسا سيرثون بعد وفاة هذا الرجل ولم يكونوا في هذا الباب أو مكتوب لهم أو شيء يرثون. ليه؟ لأن هذا لا يمنع، حيث أنهم لم يتسلموا الهبة. الهبة يكون حكمها النفاذ لو سلمت، فلو أخذ الأولاد الحقوق وأخذوا كذا وتصرفوا فيها، ممكن يبيع ممكن يشتري ممكن كذا ممكن كذا، خاصة التصرف، وإلا فلا يكون حكم الهبة، وإنما تكون بقى حكم ورثة وأجازوها مع بعضهم، ما فيش إشكالية. لكن لو في ورث مثلا مش مكتوب يأخذ. طيب، يبقى وبالتالي مثلا لو كتب لبناته وما سلم البنات، قال لك أنا بهب للبنات وما سلم البنات، وما عنده لبنات وإخوة، طيب بعد الوفاة الإخوة سيرثوه. ليه؟ مع أنه كتب تركها كلها بس ما سلمها، ما سلمها، فلابد من العدل بين الأولاد. المسألة الثانية أن هذه الهبة هتختلف عن المواريث. المواريث باتفاق للذكر من أصحاب الأنثيين، لكن الهبة اختلفوا فيها، هل الذكر يأخذ ضعف البنت ولا لا؟ خلاف. منهم من قال نسوي بين الجميع، يبقى الذكر مثل الأنثى، ومنهم من قال بل الذكر يأخذ ضعف الأنثى، لأن هذه قسمة رضي الله بعد وفاة الأبي، فكيف في حياة الأب؟ ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب. فالأب لو هيكتب شيء في حياته، يقول مثلا أنا أخشى نزاع الأولاد بعد موتي، والأولاد غير يعني مؤدبين وشيء، وأخشى النزاع وأخشى كذا وكذا، فيا أولادي تعالوا أنا وزع التركة كلها، هوزع التركة عليكم جميعا، أو وزع مالي عليكم جميعا، وهذه هبة. ما نقول كيف يتم التوريث قبل الوفاة، لا، هذه هبة وليس توريث. الميراث بعد موت المورث، إنما هذه هبة، فيتقي الله ويعدل بين أولاده ويقول فلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا، قسمة عدل يعني. فإن كان هناك حيف أو ظلم وجب أن يصححه، وحتى لو مات الأب ظالما وجب على الأبناء إعادة هذا مرة ثانية والتسوية بينهم، يعني أقصد العدل بينهم، لأن النبي قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، كما في حديث البشير لما وهب ونحل النعمان نحلة، فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكل ولدك أعطيته ماذا؟ أكل ولدك أعطيته ماذا؟ قال لا، قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وقال إذا فإني لا أشهد على جور. وإن كان الجمهور يرى التفضيل إذا كان لداع أو كذا، يرى التفضيل في هذا. إن كان لداعي يقتضي نفقة، يعني يدخل في حد نفقة، ما في مشكل. داعي يعني الولد ده جاءه مرض ومثلا يحتاج إلى علاج كبير بألاف ومئات الألاف، وما عنده، الأب ينفق عليه، إنما كتمليك نقول الولد هذا أعرج، الولد هذا كفيف، الولد هذا كذا، فيبقى الأب يجعله فدان زيادة أو يجعله شقة زائدة لأنه هذا كفيف وهو أخيره. والله لو أذن إخوانه وأخواته لو أذنوا بذلك لا بأس، إنما إذا لم يأذنوا لا. ما عندنا ميراث الكفيف أعلى من ميراث المبصر، وميراث السليم أعلى، ميراث الأعرج أعلى من ميراث السليم. ما عندنا تفريق باعتبار لا عرج ولا عمى ولا شيء. لكن لو احتاج نفقة الأب ينفق ينفق، احتاج تفضيل يستأذن من؟ الورثة. تأذنون ولا ما تأذنون؟ لو أذنوا خلاص ما في مشكلة إذا كانوا راضين بذلك. إذن فقبل قسمة التركات لابد من معرفة الحقوق المتعلقة بالتركة. يبقى دي مسائل في الحقيقة هي خلاصة علم المورثة دي. ننظر التركة اللي احنا هنرثها، هذه التركة متعلق بها حقوق، حق متعلق بالميت نفسه من مؤنته وكذا، حق يتعلق بالديون، حق يتعلق بالوصايا، والوصايا تكون بعد الديون، والترتيب يكون هذا. ليه؟ لأنه هيكون الشيء الثالث مثلا إذا بقي شيء من الشيء الثاني، والثاني إذا بقي شيء من الشيء الأول، وهكذا. يعني التركة تعلقت بحقوق، هل أصحاب الديون هيأتون؟ يعني الرجل ترك مثلا 1000 جنيه، والألف جنيه هذا وهو عليه ديون، والألف جنيه لكفنه لكذا لكذا لكذا، نعمل ايه؟ يبقى نقوم بحقه الاول، نرتب الحقوق، وما بقي يقول الحق الثاني، حتى لو ما بقي للثاني او الثالث شيء يبقى لا نقدمه على الاول. يعني مثلا اوصى بثلث بكذا، انظر الديون الاول. طب لو سددنا الديون فما بقي شيء، يبقى خلاص سقطت الوصية. انما ما يأتي اصحاب الوصية يقول اعطونا اولا، لأن الله ذكرنا في القرآن قبل الدين، قال من بعد وصية يوصي بها أدين، يوصى بها أدين. نقول اتفق العلماء على أن هذا ليس على الترتيب، ليس هذا على الايه؟ على الترتيب، وإنما مطلق جمع بعد وصية يوصى بها أدين. وإلا اتفقوا على أن الدين يقدم على الايه؟ الوصية. الدين هذا واجب، يجب أن يسدد، لكن الوصية على الاستحباب، فالذي يقدم الدين على الوصي. طب عرفنا التركة، خلصنا التركة، وبقي التركة بعد تخليصها من كل الحقوق المتعلقة بها نرث. طب نرث ماذا؟ يبقى ننظر إلى الوارثين وغير الوارثين، ننظر إلى نصيب كل واحد من الورثة بعد تنظيف المسألة من المحجوبين وإبعاد المحجوبين، والباقي هنورثه بفرضه إن كان صاحب فرض، بتعصبه إن كان صاحب عصبة. فإذا لم يوجد في المسألة لا صح فرض ولا عصبة، المال يروح فين؟ هل لبيت المال أو لذوي الأرحام؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يذهب إلى ذوي الأرحام. هذا باختصار علم المواريث، يعني أسباب المواريث، موانع المواريث، الوارثون، المحجوبون، الحقوق المتعلقة به التركة، نصيب كل واحد من هؤلاء، نصيب كل واحد من هؤلاء. نعم نعم. دي هبة، لو انه اعطى عنده 4 من الاولاد، اعطاهم وهب لهم المال وعدل بينهم، وبعد ذلك رزق بولد، تزوج امرأة ثانية ورزق بولد. اذا رزق بولد هل الان يسوي ويعدل؟ لا، لأن المراد العدل وقت الإعطاء، العدل وقت الإعطاء. الوالد اللي جاي خلاص، والله لو في تركة له تانية، لو فيه مال تاني، هيبقى الجميع يرثه، وإلا فلا يرث. والآن يعني صار في ناس تقوم بعمل شيء، ألا وهو مثلا إذا ماتت الزوجة امرأة الرجل وعنده أولاد وكذا، وأراد أن يتزوج مرة ثانية بعد 70 سنة ولا كذا، وأراد أن يتزوج مرة ثانية، فالأولاد أحد أمرين، إما أن يقولون، أن يقول له لا تتزوج، ما في زواج ولا شيء وكذا، خوفا على التركة وأطيان وشيء من هذا، وإما أن يقول له طيب اكتب لنا كل شيء وتزوج، اكتب لنا كل شيء وتزوج، فيكتب لهم كل شيء، ثم هذا بيتزوج، وقد يرزق ولد بعد ذلك أو لا يرزق. هل هذا الفعل يعني جائز أم لا؟ نقول لا ينبغي للأبناء أن يجبروا أباهم على شيء، بل أن يحسنوا له وأن ينظروا الأصلح له، ولا يلزمون بهذا وكأنما يعاقبون، أكتب حتى كذا، وقد يكون كارها، فلا ينبغي للأبناء أن يفعلوا هذا. لكن لو الأب رأى ذلك وأن يكتب للأولاد لاسترضائهم أو شيء، الأولاد حتى يتزوج مثلا، لا بأس ولا حرج، لكن شريطة أن يخبر الزوجة اللي عنده 70 سنة ده وعنده 75 سنة من اللي هتتزوجه إلا وهي طامعة في ما وراءه، صح ولا يا إخواني؟ فطبعا هي الحج محمد عنده 10,000 دينار وعنده عمرتي، فهي بتتزوج لك تزوجه مثلا حسب ما يسر الله عز وجل وقدر سنتين ثلاثة وأرث بدانا ولا أرث شيء من هذا، وتفاجأ أنه بعد هذا إيه ما لها أي شيء. يعني أذكر قريبة لي تزوجت رجل من هذا، ولما مات راح إخوانها وأعمامها وكذا عشان يجيبوا التركة عنده، كان عنده ما شاء الله فيلا واسعة وكذا، فقالوا لا والله الحج كتب كل شيء، ما فيه ما لها أي شيء، ما لها أي شيء. هذا غبن، هذا غبن. فيوضح لها أن ما عندي شيء إلا كذا وكذا. بعضهم اليوم بيتزوج بالمعاش، يعني أنت يكفي أنا المعاش بتاعي هيكون ماذا لك بعد ما أموت، معاشي 5000 6000 10000، فبتتزوج على هذا الأساس. على كل حال الإيضاح يكون في هذا مهم جدا حتى لا يقع غرر، وإن صح النكاح وليس لها شيء ولا شيء، ولكن من باب الإيه؟ من باب الإرضاء، من باب الإرضاء. نعم نعم. إيه يعني بيستأجر سيارة يعني أحدث موديل، فيظن الناس إن هو غني، وبعدين يبدو بعد ذلك إن إيه كان مستأجر. لا هو ينبغي أن يقول لها، لا ينبغي أن يكون صريحا معها، لأنه غالب هذه ممكن بعد الزواج أما تعرف أن هو ليس وراء شيء قد تطلب الطلاق. نعم، لكن طبعا ده ليس له علاقة بالعقد ولا شيء. نعم أيها حزن. ما احنا قلنا يا حازم، بس انت كنت فين؟ احنا بينا يعني ان هذه فيها قولا لاهل العلم، ده اسمه هبه، مش تقسيم مواريث، ده هبه. الهبه دي يلزم فيها ان يكون للذكر مصحاب انثيين ولا الانثى كالذكر؟ قولان، قلنا الاقرب انه يجعلها كقسمه المواريث، يبقى الذكر مصحاب انثيين. اخرت طبعا الجمهور يجوز، الجمهور يجوز انه لو كتب للبنات وعدل بين البنات خلاص، اللي يلزمه العدل بين الاولاد، والاخوه والاخوات ما يدخلون في ذلك، الجمهور يرى هذا. لكن الصحيح انه يتقي الله ويعدل، لانه زرع العداوه بهذا، لما يفاجئ الاخوه بعد ذلك ان ما لهم شيء، طب ماذا يصنعون؟ هيكون في عداوه، وبالتالي يعني الرجل هذا أنا أقول ودي منتشرة جدا، أي واحد عنده بنات بيكتب إما والله لخلاف بينه وبين إخوانه فيقولك لا يرثون فيها، أو لأن زوجته تقول إخواتك يأكلون بعد كذا فاكتب كذا، وده الغالب يعني. لكن أنا أعتبر أن هذا من الخذلان وعدم التوفيق، لأنه إذا أنت مت من يكون ولي البنات في زواج في كذا في كذا في كذا؟ من هو؟ أنت لو بتشتري رجلا ليكون ولي بناتك بعد موتك هتعطيه هذا، إنما أنت بتقطع الصلة. طب خلاص، وإحنا لا نذهب ولا نجي، إخوالهم بقى يتصرفوا معاه، لو الأولاد دول لهم مشكلة بعد ذلك مين اللي معهم يا أخي؟ مين اللي هيدفنك أصلا؟ مين اللي هياخد عزاك؟ مش إخوانك دول؟ يعني أنت قطعت هذا الأمر. فهذا الأمر لا شك أنه بيزرع عداوة ويزرع شحناء بين الناس. لكن لو استأذن في حياتي وقال يا جماعة ايه رأيكم، يعني انتوا عارفين بناتي محتاجين زواج بعد ما موج زواج وبتاع، ويا دوبك هو الفدان الارض، فانتم سامحين اكتبوا البنات ولا ايه رأيكم؟ قالوا لا يا اخويا، اذا انت نعطيك كمان فوق، ما فيش مشكلة. يبقى هذا لا اشكال يسترضي، لو انت عايز تعطي بعض الورثة دون البعض ما في مشكلة لو استرضيت. نعم نعم نعم. هي هبة، حتى لو سماها ميراث بس هي هبة، المهم ان هو فعل جائز ان هو يهب لأولاده، بس احنا نبهنا عليه انه التمليك، لأن الهبة ما تلزم إلا بالتملك، ما تلزم إلا بالتملك. نعم والله. بالنسبة للذهب اللي بيزين الأب به ابنته، لأن البنت طبعا العادة جرت بأنها تزين حلق خاتم كذا، هل هذا يدخل في مسألة العدل وبالتالي لازم الأولاد يكون لهم ذلك أم لا؟ أو يكون تاركة بعد موت الأب، يكون تاركة بعد موت الأب يكون تاركة؟ والله الذي نعلمه من هذه الأمور أن الأب ينفق ولا يملك، وبالتالي الأب ينفق على ابنته أو كذا، هل يدخل هذا في حد بقى النفقة أو في حد التملك؟ فنقول الأحوط أنه يدخل في حد التملك، ولهذا الابن الأب يأتي للبنت بما يزينها وكل شيء وإلى آخره، وبعدين يكون بعد ذلك تاركة، أو يكون ضمن الذهب. يعني لو أخذ مثلا مهرها مثلا 100,000، أو إن مهرها أخذ حق مثلا 50 جرام، فيحسب هذه من 50 جرام ويوفر المال هذا لنفسه حتى لا يكون هناك مسؤولية، لأن الأب القاعدة إن الأب يسوي في التملك يعدل، أما النفقة فلا يلزم، ينفق على كل واحد على حسبه على حسب حاجته، إنما التملك لا. ابني مثلا في كل الطب ومحتاج مش عارف ايه، يعني اجيب له سيارة يروح بها وكذا، ماشي سيارة بس السيارة ملك الاب، يبقى هو ينتفع به، ينتفع بملك الاب، والبنت بتنتفع بملك الاب وهو الذهب، تنتفع بملك الاب وهو الذهب. شوفوا كده احد من العلماء تكلم، يعني هي كالقواعد المعروفة في التاريخ في 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 عدل الاب، هنقول انه القاعدة المعروفة هو أن الأب يلزمه العدل في مسألة ماذا؟ يلزمه العدل في مسألة التملك، أما مسألة النفقة فينفق على حسب الحاجة. هل بقى الذهب اللي بتأخذه البنت ده يكون من النفقة ولا يكون من التملك؟ فالذي يظهر من التملك، لأنها لو أخذته وذهبت إلى بيت زوجها وكذا هذا ملك له. طيب أخوها ما أخذ، أو قد تكون عندها أخت صغيرة ما أخذت، نعم، لكن ما في مشكلة يجملها يزينها، ما في مشكلة تتزين وتجمل وكل شيء، بس ملك الأب. نعم بالنسبة للزوجات الذي أرى أن أميل إليه في مسألة البنات مع الإخوة أو الزوجات مع الأبنات أو غير ذلك، طبعا موجود عند جمهور أهل العلم أنه بيعتبر كل جهة واحدة، بمعنى لو أراد يذهب للزوجة بس له ذلك، لكن لو في زوجتان يعدل. طيب لو أراد يأتي الأولاد له ذلك بدون زوجة أو إخوة وأخوات فله ذلك، المهم ان الجهة اللي يعطيها يعدل فيها. اولاد يبقى تقوا العدل بين اولادكم، وقالوا النبي قال تقوا العدل بين اولادكم مع وجود زوجة وكذا، فقال في الاولاد، قال في الاولاد، لكن ما قال مع اخوات اخوة اخوات مع لكن الذي نرى ان قاعدة العدل، ولأن التركة بتعلق بها حقوق هؤلاء جميعا، ومن هنا النبي لماذا قال لو وصية لوارث، لو وصية لوارث يعني دون الورثة حتى لا يضيق حق باقي الورثة. طيب هؤلاء ورثة، فكما أمر الرجل أن يعدل بين الورثة إذا مات، أمر أن يعدل بين من له نصيب أيضا في التركة في حال الحياة، لكن الجماهير ما يعتبرون إلا الجهة، وبالتالي لو أعطى الزوجة، لو أعطى الزوجة فقط أعطاها عطية وأعطاها هبة ما يلزم أن يعطي الأولاد، لكن نقول نحن يستأذن الزوج، يستأذن إخوة الأخوات لو عنده بنات مثلا بس أما لو عنده مثلا ذكور وإناث خلاص ما يلزم الإخوة والأخوات، لكن الزوج يستأذنه، أو إذا أراد أن يعطي لأمهم يستأذنهم برضو أيضا، لأن مثل كل هذا لا شك أنه سيضع شيئا في القلب. يعني أنا الآن لما أرى أنا كأخ وأرى أن أخي كتب للبنات ولم يكتب لي وكذا، لا شك أنني سأجد في نفسي شيئا من هذا. شوفوا كلام أحد أهل العلم في مسألة هذه، لكن الجماهير على أنه ما يلزم. نعم. ست حالات كيف؟ كيف يعني؟ أحيانا يعني لا، هو القول المشهور بصفة عامة لما تقول حظ الولدين سواء كان بقى أكثر أو أقل، لأن هي تقديرية، هي تقديرية يعني ليس فيها نص. طيب شوف كده. نعم. ما
قال في المغني؟ قال فصل. قال أحمد: أحب ألا يقسم ما أحب ألا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى، لعله أن يولد له، فإن أعطى ولده ماله ثم ولد له ولد فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم، يعني يرجع في الجميع أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ليساوي إخوته، فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت لم يكن له الرجوع على إخوته، لأن العطية لزمت بموت أبيه إلا على الرواية الأخرى التي ذهب إليها أبو عبد الله بن بطة، ولا خلاف في أنه
يستحق. لأن العطية
لزمت بموت أبيه إلا على الرواية الأخرى التي ذهب إليها أبو عبد الله بن بطة، ولا خلاف في أنه يستحب لمن أعطي أن يساوي أخاه في عطيته. ولذا
يعني هو أحمد يعني ما يلزم، يعني بيقول الأفضل، لأن الأب له أن يرجع فيما وهب، فيقول يعني الأفضل، لكن هذا ليس الأوجب، بدليل أنه لو مات على ذلك ليس لهذا الإبن أن يرجع على إخوته. نعم.
ولذلك أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قيس بن سعد برد قسمة أبيه ليساو المولود الحادث بعد موت أبيه.
ولذلك
أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قيس بن سعد برد قسمة أبيه ليساو المولود الجديد بعد موت أبيه.
تحتاج الإسناد هذا فين؟ في المغني هذا؟
هذا في المغني.
ها؟
في المغني.
تحتاج إسناد القصة دي. تحتاج الإسناد. نعم. في ايه هذا في ايه يقول ايه ايه هذا تقول في ايه اي يقول ايه انفصل ايه علاقة انفصل أيها لا يعني إيه انفصل حياة المسلمين؟ إما انفصل ميتا وإما انفصل كذا. إحنا الآن ما عندنا انفصل، إحنا لسه ما انفصل، هو في الحمل، هنوقف التركة، تقسيم التركة حتى يحصل الحمل. واضح؟ نقول بقى التقدير إما وإما وإما وإما. نعم. نقدر الحمل هذا، نوقف التركة على هذا. ها؟ قل هذا المشهور، هذا هو المشهور، لا يوجد قول خالص بالذكرين ده، لا يوجد قول. انت قل ارجح، قل انا اميل، قل، لكن هل لا يوجد قول بذكرين؟ ها هذا هو. ها ها ده كلام مين؟ ابن قدامة قال ايه؟
اللي عندي غيره. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين، فإن طالب الورثة بالتعجيل لم يعطوا المال كل المال بغير خلاف، ولكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كامل ميراثه، وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه، ويوقف للحمل من المال الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. هذا في حال طلب الورثة تعجيل القسم. وأما في حال رضاهم بالتأخير إلى وضع الحمل فإن الوقف أولى خروجا من الخلاف ولتكون القسمة، فإن الوقف أولى خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة.
تمام، اقرأ. واختلف نصيب غلام وإيه؟ ولنا. تمام، يعني جعل التوأم سواء بقى ذكر وأنثى أو ذكرين أو أنثيين، المهم يبقى التوأم. نعم.
قال ابن باز رحمه الله تعالى يسأل، يقول السائل: كان يسأل أيضا هل تقسم التركة قبل أن توضع الحمل؟ فأجاب: هذا فيه تفصيل، تقسم التركة قبل أن يوضع الحمل، هذا فيه تفصيل، إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم وترك للحمل للاحتياط، إن كان الأضر على الموجودين أن يقدر الحمل ذكرين فيقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين، وقسمة التركة وقسمت التركة ثم بعد ظهور
أجل نصيب ذكرين وقسمة التركة.
وقسمت التركة ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الأمر ويكمل العمل، وإن كان الأضر على الموجودين يكون الحمل بنتين أنثيين.
يعني هذه مسألة اجتهادية يريدون من ورائها نتيجة. ما هي النتيجة؟ أنه يوقف الأحظ للحمل، فما الأحظ للحمل؟ ننظر حسب الموجودين، فلهذا اختلفوا، هذا يرجع في ذلك النظر، هو الأحظ، يريدون الأحظ له والأضر للورثة، الأضر للورثة والأحظ للحمل. إن كان الذكرين يبقى ذكرين، إن كان أنثيين يبقى أنثيين، إن كان مثلا ذكر وأنثى يبقى ذكر وأنثى، على حسب، يعني على حسب ما هو. لكن احنا بنقول غالب المسائل بيوقف حظ الذكران، ده أعلى شيء، ذكران أعلى من ذكر واحد، أعلى من ذكر وأنثى، أعلى من أنثى، من ثويين أعلى من أعلى، على اعتبار أن النصيب يضاعف لذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو افترضنا أن مسألة هيكون فيها أن الذكرين ده يعني أنفع للورثة وأضر للحمل، خلاص حول إلى آخر. لكن المراد يعني هو المقصود من هذا كل إيه؟ المقصود أنك توقف ما يكون أنفع للحمل وأضر للورثة حتى يكون الحق للحمل عند الورثة الحق الورثة عند الحمل وليس للحمل عند الورثة. للحمل عند الورثة قد لا يأخذ، للورثة عند الحمل هات هو بقى اللي يعطيهم إذا بحسب. فينظر الأحظ للحمل والأضر أو الأحط للورثة، نعم حسب المسألة ما تكون. نعم نعم يعني انا متزوج في حياتي ومجهزه قبل الزواج، يعني جهزه قبل الزواج. يعني تقصد ياتي باشياء يعني جهزة مثلا من الصغر او ياتي اشياء لها وكذا، الذي يظهر انه داخله في النفق، داخله في النفق نعم، لان جرت العاده به. نعم
شيخنا ابن حجر في حديث معاذ السابق الظاهر ان هو يصححه يعني يميل الى تصحيح يعني عن
قال
قال اول كلام قال 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 ابن المنير وصورة المسألة اذا مات مسلم وله ولدان مثلا مسلم وكافر فاسلم الكافر قبل قسمة المال. قال ابن المنذر ذهب الجمهور الى الاخذ بما دل عليه عموم حديث اسامة يعني المذكور في هذا الباب الا ما جاء عن معاذ قال يرث المسلم الكافر من غير عكس، واحتج بانه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص، وهو حديث اخرجه ابو داود وصححه الحاكم من طريق يحيى ابن يعمر عن ابي الاسود الدؤلي عنه قال الحاكم صحيح الإسناد وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة، وقال القرطبي في المفهم هو كلام محكي لا يروى كذا قال، وقد رواه من قدمت ذكره فكأنه ما وقف على ذلك. وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس، وأخرج مسدد عنه أن أخوين وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس، وأخرج مسدد عنه أنه أن أخوين اختصم إليه مسلم ويهودي، مات أبوهما يهودي فحاز ابنه اليهودي ماله فنزعه المسلم فورث معاذ المسلم. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، نارث أهل الكتاب ولا يرثوننا كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم. وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق، وانتقل إلى حجة الجمهور.
نعم ده كلام
ابن حجر.
نعم عبد البر يقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ثمس الكافر من ناقل أئمة الحفاظ الثقات، فكل من خالف ذلك محجوج به، ولد عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأبصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من الحديث أن المسلم يرث الكافر كما أن الكافر يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به. فهو الأمر موقوف على الأسانيد، هذه هل هي ثابتة؟ قول معاذ ومعاوية ومحمد بن حنفية ومحمد بن حسين وعلي بن حسين وسعيد بن مسيب ومسروق بن أجدع، نعم على حسب الأدلة يعني. طيب نأخذ ربع ساعة أيوة لو كان مكرها ما يصح، وله أن يرجع، له يضحك عليهم يعطيهم ويتزوج ويرجع فيه بعد ذلك، لأن الأب أن يرجع في هبته. ها أيوة أحمد لا يزوجوها من حقه، الحق بتاعها تتزوج به، ولو احتاجت زيادة هما بقى ايه ينفقوا عليه.